الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استغفارا اسمه سيد الاستغفار، رواه البخاري. يعني هذا الاستغفار من قاله فكأنما أتى بأفضل صيغة وأفضل جملة في الاستغفار، وهو أحسن الاستغفارات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لماذا؟ لأن الإنسان مذنب مهما فعل، مخطئ، يتعرض للآثام، فالحل الاستغفار. فكيف إذا كان بهذه الصيغة العظيمة التي من قالها ما بينه وبين الجنة إذا قال هذا الحديث إلا أن يموت، إلا يموت، ويختم به العمل الصالح، ويقال في الصباح مرة وفي المساء مرة، ومن زاد فالخير معه بإذن الله وهو مأجور مشكور. لكن انظر لهذه الصيغة العجيبة التي جمعت بين التوحيد والاستغفار، فإن الله يجمع في كتابه بين التوحيد والاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاستقيموا إليه واستغفروه. وعند أبي يعلى يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فهنا الاستغفار هو حق للعبد أن يتبرى من نقصه، والتوحيد حق لله على عباده، وهو إثبات لأهليته ووحدانيته جل في علاه. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد، وكذلك الأمم، حتى بعض العلماء قال: وتقول المرأة: اللهم إني أمتك وابن أمتك، وقيل وابن عبدك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فقول اللهم أنت ربي اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، واللهم متضمنة معنى الألوهية: أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، ولا إله إلا أنت هو التوحيد الذي يحبه الله، وأعظم عمل يحبه الله وأعظم واجب على المكلف توحيده سبحانه وتعالى، وهذا الذي بعث به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فانظر إليه كيف ابتدأه صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، ليكون هذا مدخل إلى رحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى وكرمه. فإن مثلا في دعاء ذنون، دعوة ذنون عليه السلام يونس بن متى، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع أيضا التوحيد والاستغفار، فذكر التوحيد في أول الحديث ليكون مهيئا لدخول رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه. فيقول هناك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، فاعترافه بأن الله هو المتفضل بالخلق على العباد والرزق، قال وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، فكلنا عبيد سبحانه وتعالى وتحت أمره، وهو الذي خلقنا ورزقنا، والعبودية شرف لنا، وما نفعل من عبادة إنما هو مردوده إلينا، والله ليس في حاجة إلى عبادتنا، فهو غني عنا وعن سائر العالمين وعن عبادتهم، ولكنه سبحانه يريد أن يتوسل له العباد بطاعتهم له فينجيهم ويثيبهم جل في علا، حكمة بالغة وقدرة نافذة. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، العهد والوعد، قال أنا على عهدك، قال العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى، كانوا الخليقة في صلب آدم فنثرهم كهيئة الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، قالوا هذا عهد التوحيد، أن يكون إنسان عبدا له موحدا مسلما، وأنا على عهدك على الذي أخذته على أبينا آدم ونحن في هيئة الذر، وقيل على عهدك الذي عهدتك عليه من عهد التوحيد والإيمان، وأي عهود عهدت وأي مواثيق يعني أبرمتها، وأنا على عهدك ووعدك، أي على وعدك أيضا الذي أنتظره منك، أنك وعدت عبادك أن تثيبهم وأن تجزيهم خير الجزاء وأنك تكرم طائعهم، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، قال ما استطعت تحفظا واستدراكا، لأن العبد يسهو وينقص في الطاعة وربما أتى بخطيئة، أعوذ بك من شر ما صنعت، فإن الإنسان استعيذ من شر ما صنع من أفعاله من الظلم والإثم والزور، من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأقر بالنعمة أن منك النعمة ومني الذنب، أقر بنعمة منك أنت عندي يا ربي كل النعم، وأقر بالذنوب فمنا نحن الذنوب ومن الله النعم، حتى يقول في حديث القدسي: يا ابن آدم عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. قال وأنت قال وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فليغفر الذنوب إلا الله ولا يتجاوز عنها إلا الله ولا يستطيع جهة أو دولة أو مؤسسة أو منظمة أن تتجاوز عن ذنوب العباد. نحن المذنبون مخطئون والله هو الغفور الرحيم. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
للهلال.
أيها المؤمنون والمؤمنات، ما هو الكنز الحقيقي؟ هل الكنز الحقيقي ذهب وفضة وألماس قناطير مقنطرة؟ هل الكنز الحقيقي أرصدة مالية وبنكية وأسهم ودور وقصور؟ لا، بل لام سبحانه وتعالى الذين لا ينفقون ولا يعطون ولا يتصدقون ولا يزكون. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم حمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تبا لمال لا يوصل إلى رضوان الله عز وجل، سحقا لمال لا يكرمك عند الله عز وجل ويجعلك تنجو من غضب الله وعذابه. كثير من الناس الآن هو عبد فقط للمال، حتى يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. خميصة يعني مثلا اللباس والقطيفة أيضا مثل هذا. بعض الناس ترى إن تعلق بوظيفة صار عبدا لها وصار الهم هذا المنصب فقط، ويرى أن أكبر قضية حققها أن هذا هو المنصب، وأنه يرى أنه ينبغي أن يهنأ به وأن يفرح به وأنه المجد الذي وصل إليه. وبعضهم تجد عنده رصيد ويفكر فيه ليل ونهار حتى يقول الله أنا أحد أعدائه كالأميت بن خلف، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. بالمناسبة هذا له صورة بئيسة، أميت بن خلف هذا الجبان هذا الذي قتل في بدر عدو الإسلام، كان له كنز ودراهم، لم يكن عندهم بنوك طبعا ولا مصارف تجارية، فكان عنده كنز دراهم يعني مطروقة من سبائك من الذهب، فكان يجمعها في كيس. وهذا الشرير البخيل يأتي كل ليلة يطلعها درهم درهم يعدها ثم يصرها ثم يردها مكانها علشان يتأكد على العدد وعلشان يحترس. قال ويل لكل همزة اللمزة، يقول الهماز هذا هماز الرجال المستهزي، لأن الرجل الخير والمرأة الخيرة ما هم بهمازين وغمازين، الذي يتعرض الأعراض ويستهزي بالناس ويسخر بالرجال والنساء. قال هماز بحركاته، لماز بلسانه يلمس بالكلمات، ولكنه يعني نكره همزة ولمزة وأنثه ليكون علم عليه. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني ثم جمع مال ثم ماذا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هل المال بيخلده في الدنيا؟ حتى يقول حاتم الكريم الجواد تلومه امرأته على الإنفاق والإعطاء والصدق، يعني البذل على منهج الجاهلية لأنه لا يتصدق في الإسلام لم يذكر الإسلام. قال أريني جوادا مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أم بخيلا مخلدا. يقول إن كنت صادقة طيب طلعي لي رجل جواد أنفق أمواله ومات من قبل حينه لأنه للسبب لأنه أنفق. طيب وإن كان يمسك الإنسان أعطيني بخيل تخلد في الحياة ما دام أنه أمسك ماله. لا، المسألة إن من أعطى وأنفق فالله يجمع له الأجر والثواب وعمره عند الواحد الأحد. فلا الجود إتلاف المال هو ينقص العمر، ولا يعجب بالمنية، ولا حمس المال والبخل يجعل الإنسان مخلد ويمنع من الموت. فليحسبه أن ماله أخلده، يعني هذا المال هو بيخلده في الدنيا الذي يحفظه. كلا، والله لا يخلده، والله لا يموتن، والله لا يحاسبن، والله أن يكوى بالدراهم على جبينه، الجبين جبين الجبان الفاشل الحقير الذي كفر بالرسالة وحارب الدين وكفر بلا إله إلا الله، ويكبى على جنبه وعلى ظهره. كلا لينبذن في الحطمة السورة، يعني إنما الشاهد من هذا ماذا تكنزون أيها الناس. إذا كنا نقول إن الكنز لابد يزكى المال لم يأتي لمحاربة يعني الإسلام قصدي لم يأتي لمحاربة جمع المال، والملكية الفردية بحقوقها في الإسلام واردة إذا زكى الإنسان وأعطى الحقوق، لكن يتحول الإنسان إلى عبد وخادم للمال هذا المذموم في الإسلام. لا، يكون المال في اليد ما يكون في القلب، يكون في الجيب ما يكون في القلب في النفس. فهنا أجل ماذا نكنز إذا ما كان عندنا ذهب وفضة؟ كنزه الكنز الباقي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن صدقة الفقراء وكنز الفقراء وأسهم الفقراء وبنك الفقراء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا ما كان عندك شيكات ولا عندك دراهم ولا دنانير ولا يورو ولا دولار ولا أي عملة فعليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا من لم يجد مالا يشتري مزرعة ويشتري حديقة ويشتري قصر عليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا من ليس عنده قدرة في أن يدخل في مشروع أو في مساهمة أو في مضاربة أو في تجارة عليك به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسوف تغلب الجميع وسوف تفوز على الجميع وسوف تكون الأول على الجميع. هنيئا للمسبحين، هنيئا للمكبرين، هنيئا للمهللين، هنيئا للحامدين الله، هنيئا للذاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
والتذكير فخر للهلال.
أيها المسلمون والمسلمات، فصبر جميل، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على قضائه المر، صبر على ما كتب الله سبحانه وتعالى، صبر على أداء الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على القدر المؤلم. لأن من أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره وحلوه ومره. يعني ما تؤمن بالقضاء فقط في جانب الانتقال اختيار أنك تؤمن في الخير، ولكن الذي يقدر عليك ويصر عليك وهو شر بالنسبة لك أو مر أو ما ناسبك ما تؤمن به. لأن بعض الناس إذا قلت له قضاء وقدر نجح ابنه قال الحمد لله هذا قضاء ممتاز قبل قضاء الله، قالوا الله سبحانه وتعالى رزقك مالا كثيرا وأبشر يعني ارتفع مالك وجاءك مساهمات، قال هذا قضاء وقدر آمنت بالقضاء والقدر. وإذا رزق بمولود قال الحمد لله آمنت بالقضاء والقدر. وبالمقابل إذا مات الابن تسخط ما يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا مرضت البنت تسخط ما يؤمن بالقضاء والقدر. هو انتقائي يعني على حسب الكيف على حسب رأيه، يعني كأنه يتدخل في الألوهية. يا أخي أنت عبد، أنت مخلوق، أنت عاجز، ما لك دخل أصلا، هذا قضاء وقدر. المالك الواحد الأحد القهار الجبار الحاكم للكون هو الذي يسيرك ويختار لك ويقدر عليك ويشرع لك شريعة. نحن الآن إخوان عاجزون، الواحد منا عاجز عن مسألة الزكام، كيف يحل أزمة الزكام مشكلة الزكام إذا حلت به؟ فكيف يريد أن يدير الأحكام الكونية والأحكام القدرية والشرعية؟ الحكم الكوني والقدري والشرعي للواحد الأحد وحده، لأنه الله الذي خلق الخليقة وتصرف فيهم. ومقصودي من هذا أن أعظم زاد في الحياة هو الصبر. الصبر هو بمنزلة كما قال علي رضي الله عنه، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا إيمان له. فمن الذي ليس له عنده صبر ما يستطيع المواصلة. يا أخي حتى الصلاة ما والله لا بد من صبر، صلاة الفجر جماعة، صلاة الفجر في شدة البرد لا بد من صبر، ومن ترك الصبر فهو رجل فاشل، لأنه ما يستطيع يصلي ولا يستطيع يقوم ولا يستطيع يتوضأ في الوقت البارد في الماء البارد ما عنده صبر. الصيام في رمضان يحتاج إلى صبر، واللي بعض الفاشلين ما يريد يواصل يقول كيف أحرم نفسي الطعام والشراب، لا عنده إيمان ولا صبر. الحج يحتاج إلى صبر، طلب العلم، طلب معالي الأمور، حتى يقول متنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. المجد ليس سهل، المجد الدنيوي يحتاج إلى صبر. الآن الملك أو الوزارة أو الإمارة أو العلم النافع أو المطالب الدنيوية والتجارة تحتاج إلى جلد وصبر. أهل الدنيا الآن يسهر الواحد منهم ويسافر، الآن يسافر التجار، يسافرون إلى الصين، يسافرون إلى فرنسا، يسافرون إلى أمريكا، يسافرون إلى موسكو لصعقد الصفقات والسهر ومقابلة التجار والجلوس مع أرباب الشركات والمؤسسات، فتجد عندهم دأب وتجد عندهم حرص. هذا في أمور الدنيا، فكيف أمور الآخرة المراتب العالية؟ يعني تريد تكون في جنات النعيم وفي الفردوس العلى بلا صبر؟ يعني تظن أن المطالب سوف تأتي؟ هذه وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فنحن نحتاج إلى زاد الصبر، فزاد الصبر في الطاعة أن تؤديها على أكمل وجه، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لوجه الله، تجمع بين الإخلاص والصواب. الإخلاص أن تكون لوجه الله، والصواب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر عن المعصية، أنك تصبر على هذا الهوى وتغالب نفسك وتدحر شيطانك، وتصبر عن المحرمات، وتصبر على حتى ولو دعتك النفس، وتعرف أن ثواب الله أعظم وأجل، فيجزيك الله على هذا الصبر. والصبر على القضاء والقدر. الحلو يعني الحلو معروف أنه مطلوب النفوس، لكن الحلو يمره، يعني أنه إذا أتاك قضاء وقدر من الله بموت حبيب أو بمرضة الجسم أو بعاهة أو بآفة أو بجائحة مالية أو بمصيبة أو بكارثة، تسلم أمرك لله وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وترضى وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء بقضاء وقدر. فرغ من الكتاب، يوم أصابك المرض اليوم ترى مكتوبا عليه قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، لابد في هذا اليوم أن يصيبك المرض. فالرجاء أن نتذرع بالصبر، وأن ندرسها في الصبر، أكثر من 90 آية في كتاب الله عز وجل دليل على عظم الصبر. فيا للصابرين ما أعظم أجورهم عند الله، ويا للصابرين ما أعظم مراتبهم وأرفع منزلتهم عند الله. هنيئا لمن صبر واحتسب وانتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير قصر للهلال.
معرفة الرحمن تذهب الأحزان. مسكين من لم يعرف ربه، مسكين من لم يتعرف على إلهه. كثير من البشر يعرفون كل شيء، يعرفون الدنيا، يعرفون التجارة، يعرفون الإمارة، يعرفون الوزارة، يعرفون السفارة، يعرفون أسرار الصناعة وأخبار كل شيء، والتاريخ والآثار والجغرافيا والفنون والحرف والمواهب، لكن ما تعرفوا على أعظم معرفة في العالم هو الله الواحد الأحد. كما يقول بعض النحاة لسيبويه لما أتى يعرف الاسم الأعظم، اسم الله، قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. قالوا فلما توفي رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك، قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال أتيت أعرف الاسم الأعظم، اسم الجلالة، فاستحيت والله، قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. هل تعلم له سمية؟ الله عرف نفسه لموسى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تقتضي من إنسان يدرس أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أن يدرس شرع الله سبحانه وتعالى حتى يتعرف عن إلهه وخالقه جل في علاه لا إله إلا هو، يعرف رحمة الله وغضب الله وجود الله وأخذ الله، ويعرف ما لله من أسماء وما ينبغي أن يطلق عليه من أوصاف وما لا يطلق عليه سبحانه وتعالى. يا إخوان بعض في الثقافات الآن، بعض الجيل الآن يعرف رموز من البشر ويعرف أنسابهم ومواليدهم ويعرف ربه، حتى إذا قلت له هل يجوز إطلاق الجبار على الله حين يتوقف وتقول له مثلا كيف يعني ما هي قواعد الأسماء والصفات، كيف متى نطلق الاسم ومتى لا نطلقه على الله عز وجل، وهل يوصف الله بكذا، ما يعرف. هذا غالب الناس كذا يعرفون، يعني معرفة عامة، لكن والله لو دخلت في معرفة الأسماء والصفات ووقفت عند كل اسم وكل صفة ويعني درست معالمها وحركت قلبك وعرضت على قلبك هذا الاسم الرحيم، وتذكرت في رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بخليقته واسم لطيف، وتذكرت لطفه سبحانه وتعالى، وقرأت القصص في الكتاب والسنة وأخبار السلف، وذكرت اسم الكريم وكرمه الذي عم الخليقة، أعطى البر وأعطى الفاجر، وملأ الدنيا من كرمه ومن جوده ومن إحسانه، من النعم والكرامات والأعطاء والمواهب والهدايا جل في علاه. وتذكرت اسم القهار وكيف أنه قهر أعداء، ثم تقرأ ماذا فعل بالأمم المكذبة وماذا فعل بالمحاربين له، وكيف خسف بقوم ودمر قوم وأهلك قوم وأحرق قوم وأفنى قوم، وكيف زلزل الأرض بقوم ومسخ قوم قرده خنازير إلى غير ذلك. وتذكر بقية الأسماء، اسم الصمد وكيف أن الكائنات تصمد إليه والمخلوقات، وتطلبه الحاجات بشتى اللغات ومختلف اللهجات وتعدد النغمات. فهذه المعرفة نحتاج إلى قراءة وتفكر في آية الله المخلوقة، تفكر في الكون وتفكر في الكتاب الشرعي القرآن. عندنا كتابان، كتاب الكون المفتوح والقرآن المشروح. فالكون المفتوح اقرأ يا أخي، اقرأ سطر القدرة، اقرأ الجمل في الكون، يعني اخرج من المدينة وانظر في القمر. أنا ما أريد نظر الجفاه، نظر البلداء الأغبياء ينظرون فقط ويقول القمر ويعلمك منازل القمر، لكن ما يتفكر في من خلق القمر وصور القمر ورفع النجوم ومن بسط الأرض ونصب الجبال ورفع السماء جل في علاه لا إله إلا هو. فالكون هذا كتاب مفتوح تقرأ فيه، كل ما مرت بشيء تفكر، حتى في الحديقة إذا دخلت تفكر في عظمة الله، كيف جعل هذه الزهرة خضراء وهذه حمراء وهذه صفراء وهذا بنفسجية، كيف نوع الطعوم والمذاقات والأشكال جل في علاه لا إله إلا هو. وتفكر في القرآن الكتاب المفتوح هذا الذي أمامك، اقرأه آية آية، كيف عند كل آية عالج قلبك بآيات القرآن، كيف عند حلاله وحرامه، كيف عند المعتقد الصحيح خذه من القرآن، اقرأ الآداب والأخلاق، اقرأ عظمة الباري، سير الأولين، المعجزات، الآيات الباهرات في هذا الكتاب العظيم، حينها تتعرف على الواحد الأحد. أسأل الله أن يزيدنا به معرفة وخوفا وحبا، وأسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين. وإلى لقاء آخر مع أسعد امرأة في العالم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.